بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. قال: يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركي قريش الجاحدين الحق المعرضين عنه انهم اذا قرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحججه الواضحة قالوا له: ائت بقرآن غير هذا. رد هذا وجئنا بغيره من نمط آخر أو بدله إلى وضع آخر. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أي ليس هذا إلي، إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن الله، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم قال محتجا عليهم في صحة ما جاءهم به: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، أي هذا إنما جئتكم به من إذن عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته وإرادته، والدليل على أني لست أتقوله من عندي ولا أفتريه أنكم عاجزون عن معارضته، وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني الله عز وجل، ولا تنتقدون علي شيئا تغمصوني به. غمصه عابه. ولهذا قال: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، أي أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل. ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه فيما سأله من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هرقل لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت لا. وقد كان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين، ومع هذا اعترف بالحق والفضل ما شهدت به الأعداء. فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وقال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة: بعث الله فينا رسولا نعرف صدقه ونسبه وأمانته. وقد كان مدة مقامه عليه السلام بين أظهرنا قبل النبوة 40 سنة، وعن سعيد بن المسيب 43 سنة، والمشهور الأول. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أي من قبل هذا البعثة والحديث بالوحي، قبل أن يوحى إلي لبت فيكم عمرا لم تأتوا بما يغمس علي تغمسوني به. وهذه الآية من الأدلة على أن النسخ من عند الله، الناسخ والمنسوخ. لا يكون إلا دليلا، وهي من الأدلة على أن السنة تنسخ القرآن. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، والسنة يتبع فيها ما يوحى إليه. السنة وحي، قال الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا كلام صادر عن عدم قناعة بالحق. كلما جاءتهم الحجج طلبوا غيرها، اتي بقرآن غير هذا أو بدله. ونظير ذلك وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فانظر على شروط ليست للبشر. الواجب عليهم الاستسلام، وهي من الأدلة على أن العقل له شأن، أفلا تعقلون. وأما ما تراه في كتب الموضوعات والضعاف من قوله لا يصح في العقل شيء، أي في الثناء عليه ومدحه وما إلى ذلك، فهذا فيما إذا كان نصا من السنة. أما في الجملة من حيث فضله ومن حيث أنه لب ومن حيث أن أهله يعقلون ويعقلها إلا العالمون أهلها العالمون وما إلى ذلك، فهذا كثير في القرآن والسنة في مدح العقل والثناء عليه. وإنما رد شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم على العقلانيين بأن أدلتكم التي تأتون بها في الرجوع إلى العقل دون الدليل ما منها شيء يثبت. وفعلا لقد عظموا العقل أشد من الدليل، حتى جعلوا الدليل عبارة عن تابع لما قررته عقولهم. قال رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. قال يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراما ممن افترى على الله كذبا وتقول على الله وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك فليس أحد أكبر جرما ولا أعظم ظلما من هذا ومثل هذا، لا يخفى أمره على الأغبياء. يعني فضلا عن الأذكياء، فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء؟ فإن من قال هذه المقالة صادقا أو كاذبا فلا بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس. فإن الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين مسيلم الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى وبين وقت نصف الليل، وبين وقت نصف الليل في حندس الظلماء، فمن سيما كل منهما وأفعاله وكلامه يستدل من له يستدل من له بصير على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وكذب مسيلم الكذاب والسجاح والأسود العنسي. وهذا لأن المشركين لا لجوء لهم إلى الله، وإلا فمن لجأ إلى الله عز وجل فتح الله عليه وأمده. فالواجب على من التبس عليه الحق أن تكون له ضراعة ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يبصره الله به. فإن أهل الحق لهم لجوء إلى الله سبحانه حتى وإن كانوا مستبصرين بالحق، لكن من أجل تثبيت عليه، والاستبصار فيه أكثر وذروة. ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثلاثة من الملائكة. جبريل ينزل بالوحي فهو مادة حياة الأرواح عن طريقه، ميكائيل ينزل بالمطر فعن طريقه حياة الأجسام والمعايش، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور فعن طريقه حياة البشر يوم القيامة، رجوع الناس إلى الدار الآخرة. ثلاثة من الملائكة عن طريقهم حياة دنيوية وحياة روحية وحياة أخروية. هكذا يقول أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بالذكر عن غيرهم لهذا المعنى: فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. مؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك له هذا الإلحاح على ربه بهذا الدعاء العظيم أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، أي أنه بقدر ذلك الاختلاف. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا الذي ينبغي من التبس عليه الحق أن يكون له ضراعة وإلحاح على الله عز وجل أن يفهمه وأن يبصره بالهدى والحق حتى لا يزيغ عنه. إن الأمر ليس أبدا لا بكثرة ولا بقلة ولا بقوة ولا بشجاعة، هذا دين الله، ادعو الله أن يهديك له، وإلا مشركو قريش منهم الصناديد، مشركو قريش منهم أيضا الأقوياء ذو العدد من الأموال وغير ذلك، وخذلوا، وغيرهم كثير ممن لا إلحاح له على ربه سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ذا ليلة بدر يلح على ربه أن ينصره، وفعلا لما فرغ من صلاته كان يريهم مصارع المشركين، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، أي أن فلان سيقتل هنا من المشركين. شيء عجيب، أولئك صناديد ما قد أتوا إلى الساحة، ولكنه يريهم مصرع فلان ومصرع فلان ومصرع فلان من المشركين. سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقام وهو واثق بنفس بالله عز وجل، ولكن بات والناس نيام رقود، كثير منهم راقد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والذكر والصلاة: انجز لما وعدتني. فيا أخي ناصح لك أيها المسلم والله لنفسي قبل ذلك، أنه إذا التبس عليك أمر لا تلجأ فيه إلى يعني شيء سوى ذكر الله عز وجل والدعاء والتلهف والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك سيأتيك ينفتح لك عدة أبواب بإذن الله، تسلك أي باب تسلك أنت فيه رشيد. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، فالحذر من الركون إلى الكثرة، والحذر من الركون إلى القوة، والحذر من الركون إلى كون فلان، إلى كون الناس يجتمعون لك 1000 أو 2000 أو 3، لا سيما وأنت بحاجة إلى الدعاء. الذي يهم المؤمن استجابة ربه له. اي والله الناس اجتمعوا الأمر خالد، يجتمعون له ألوف مؤلفة ما يقارب 20,000، أو بعض ملاعب الكرة تمتلئ ما تتسع. الشأن كله أن تكون على الحق وعلى الهدى، على الصراط المستقيم. أمر خالد ساقط من السقط، إنسان ساقط من السقط، والله من الذي يشك في ذلك؟ ومع ذلك امتلأت له النوادي. في جدة كان إذا حضرت محاضرة لبعض العلماء، علماء فطاحل، المساجد ما تمتلي، المسجد ما يمتلي إلا بخواص الناس ومن له عناية بالعلم. وإذا حاضر أتى أمر خالد ما تسعوا المساجد، يذهبون به النادي، نادي نادي كذا وكذا، نادي كبير ويمتلئ النادي من أجل أمر خالد. فأهل العلم ليست نظرتهم إلى كثرة الناس أو قلتهم من حيث الغثائية، لا، نظرتهم إلى الصواب والحق وإلى الهدى وإلى الاستقامة من قبل ومن بعد. فإذا جاءت الكثرة تابعة للاستقامة حيها، لا. ثم إن أهل السنة ليسوا كالمرشحين، أنت أيها السني لست مرشحا تتابع يعني تسابق إلى أن مثلا جري سبق فلان على أنه يعني يكون معك أو فلان يكون معك. نعم نحن نريد للناس الخير، لكن ما دام الأمر يعني فيه ما يحتاج إلى تورع يتورع. تفضلوا وفقكم الله.